قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء وفي هذه الأيام الطيبة المباركة المليئة بالخير والبركة، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمائك ولك الشكر على آلائك، نحمدك ونشكرك حمدا وشكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك ونشكرك حمدا وشكرا يملأ ما بين السماء والأرض، نحمدك ونشكرك فأنت أهل للحمد والثناء والمجد يا رب، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا ودليلنا إلى الله الذي أنار الله به المحجة وتركنا في هذه الدنيا على دين وهدى، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخوتي وأحبتي، لا أحد فوق سطح الكرة الأرضية يعيش حالة من الأنس بربه والسعادة في طاعة مولاه والعيش في هذا النعيم والعطاء العميم الذي يمتن الله به علينا في هذه الأيام التي عظم غدقها وكثر خيرها وتنزلت رحماتها وعم فضلها كل من تعرض لنفحات الله. ونحن والمسلمون في الأرض اليوم يتعرضون لنفحات مولاهم ولعطاء بارئهم في هذه الليالي الخيرة النيرة المباركة. أقول يا أحبابي، في هذه الأيام نحن نروي، نحن نسقي شجرة الإيمان في القلوب التي إذا ترسخت واستقامت وقويت ارتقى المسلم إلى مرحلة اليقين، واليقين من باب يقن الماء إذا رأيت قعرا حتى يقول قائل صاحب اليقين والله لو كشفت لي الجنة والنار ما زادتني إيمانا، لأن حق اليقين صار عنده أولى وأرقى وأعظم من عين اليقين. هذه الحالة التي يصلها صاحب الإيمان والتقوى والصلاح بمثل هذه المواهب الربانية العظيمة في هذه الأيام عليه أن يحافظ عليها. وقد حدثتكم بالأمس عن واحد من هذه الأسباب التي ينبغي أن نحافظ عليها، المحافظة عليها يؤدي إلى المحافظة على شجرة الإيمان وقوته ورسوخه في قلوبنا. واليوم أحدثكم عن باب آخر من الأبواب المعينة على ترسيخ قاعدة الإيمان في القلوب. هذا الباب الثاني إذا تكرمت، هذا الباب الثاني هو يا أحبابي الاستمرار في الاتصال بسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قراءة وتأملا واستمتاعا بأن يحدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن من فضل الله علينا أن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد حماها الله وحفظها وسخر لها رجالا أخيارا أبرارا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فحافظوا على هذه السنة جلوها نقوها أبقوا لنا صحيحها وأزالوا منها ما يمكن أن يكون سقيما أو ضعيفا. وأنت يا أخي المسلم تستمتع بأن يخاطبك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحلى أن تجعل لك صلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم. تجعل بجوارك كتابا من كتب السنة من هذه الكتب الموثوقة، وإن كنت أرشح لك كتاب رياض الصالحين للإمام النووي وهو كتاب عظيم القدر جليل المقام، وإن كنت تريد أن تأخذ كتابا آخر خذ مثلا كتاب العقود اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله، لا بأس أن تأخذ أحد هذين الكتابين. أما إذا كنت تريد أن تبحر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمامك صحيح البخاري وصحيح مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، المهم أن تقرأ في كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتبدأ يومك بمثل هذه القراءة، وكأن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبك يناجيك يحدثك يوجهك يدعوك إلى الخير ينهاك عن الخطأ والزلل. هكذا نحافظ على هذه القيمة العظيمة قيمة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية. نعم. والآن أحبابي بارك الله فيكم أبدأ في الإجابة على أسئلتكم التي وعدنا بالإجابة على الأسئلة المكتوبة. أول سؤال في هذه الحلقة من أختنا الكريمة تقول مسلمة من بلجيكا، تقول هل يجوز للمرأة الحائض القراءة من مصحف يحتوي على الترجمة باللغة الفرنسية؟ أختي إما أن تقرأ القرآن وإما أن تقرأ التفسير أو الترجمة. الترجمة هي ترجمة للمعاني، ترجمة للتفسير، أما القراءة فأنت إذا قرأت في الترجمة تقرأي قراءة من يريد أن يتعلم معاني القرآن، أما القرآن الذي على كل حرف من 10 حسنات والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء في هذا الشهر العظيم، فاقرأ القرآن بلغة القرآن وهو لغة العرب، هذا القرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، اقرأوه قراءة متقنة فإن في قراءته فضل. ولا يعني ذلك أن لا نتعلم المعاني، سواء أكان تعلمنا للمعاني من خلال كتب التفسير أو المعتمدة أو من كتب الترجمة المعتمدة. طيب بسم الله، أخونا جمعة من ليبيا، تفضل يا أخي جمعة. تفضل يا أخي جمعة. نعم. طيب الفاصل. نعم أبشر خير إن شاء الله. السؤال الثاني تقول زوجي عنده أصدقاء نصارى ويدعوننا لكي نذهب عندهم ويتعاملون معنا بالود ويحترمون ديننا، نأكل عندهم كل ما هو حلال من الأسماك وأحيانا يشترون لنا اللحمة عند الجزار المسلم غير أنك. المهم إذا دعيتم إلى بيت من بيوت أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى وهم جيران لكم فاذهبوا إليهم ولا شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام زار جاره اليهودي وأسلم هذا اليهودي وعلى يده، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، ودعاه رجل يهودي مر على طعام وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه، فلا بأس أن تذهبوا وأن تروهم. ولهذا أنا دائما أوصي إخواني في البلاد غير الإسلامية سواء كانت في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، أقول لابد وأنتم تمثلون في تلك الديار الإسلام أن تنتبهوا لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن تكونوا قمة في تدينكم، لازم يكون عندكم دين وإيمان وصلاح واستقامة، لأنكم الآن تمثلون دين الله، أنتم الآن تمثلون هذه الأمة في دينها في تاريخها في حضارتها في قيمها في أخلاقها، أنتم تمثلون هذا الدين، فعلينا أن نري الناس من أنفسنا من خلال القدوة الحسنة. إذا جاء الناس في باب الصدق وجدوك صادقا، وفي باب العفة وجدوك عفيفة، أو وجدوك أنت يا أختي عفيفة، وجدوك أنت عفيف، يعني تمثل دينك. إذن لابد أن تكون قمة في التدين. الأمر الثاني أن تكون قمة في التخصص، يعني أي نوع من التخصص إن شاء الله تمسح الطاولة. المهم أن يكون عندك إتقان لعملك، كان عملا فنيا أو عملا مهنيا، أقصد بالفنيات الإتقان، فني كهربائي، فني مختبر، فني كذا إلى آخره. أن تكون قمة في تخصصك، لا نرضى أن تكون دونا، لا، لا بد تكون قمة في التخصص، قمة في التدين، قمة في التخصص، قمة في الأخلاق، تتعامل مع الناس بأخلاق كريمة حتى يقول الناس هذا هو الإسلام، يتحرك في هذا الرجل. من ضمن القيم الأخلاقية أن تزور جارك وأن يزورك، أن تزوره وقت مرضه، أن تعينه على حاجته، أن تتعامل معه بالحسنى إذا رأيته في يعني وأنت في مقدورك أن تعينه أعنه، وهكذا. يا إخواني أروا الناس من في يعني من دينكم ما يجعلكم تمثلون هذا الدين، ولا أن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من الدنيا وما عليها. نعم، وسيلة. وسيلة، تفضلي يا وسيلة. الله، أنا آسف انقطعت، ولكن لأنه انقطع نأخذ فاصلا ونعود إليكم يا أحبابي. أحبابي، ها أنا ذا أعود إليكم، وأختنا نزهة من المغرب تقول: ما حكم من يستمع إلى الموسيقى في رمضان وما عقابه يوم القيامة؟ رمضان المفترض أن يكون محطة نراجع فيها أنفسنا. رمضان يا أحبابي ويا إخوتي هو عبارة عن وقفة بعد 11 شهرا من عناء الدنيا ومتاعبها وأهوالها وأهوائها ومشكلاتها وأهوال الناس فيها وما لاقيناه فيها من عناء، نأتي إلى رمضان فنخفف هذا العناء ونزيح عنا هذه الأثقال، ونحاول أن نطهر الروح والبدن، وأن تصفو أرواحنا وتتقوى أبداننا. هذه فرصة، هذه منة، هذه رحمة من الله، المسلم فيها يرقى بإيمانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو على المنبر، قال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين. صحابة قالوا له: يا رسول الله، رأيناك فوق المنبر تقول 3 مرات آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. قال: رغم أنفه من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. فرد جبريل: رغم أنف من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. قل آمين. قلت آمين 3 مرات، يعني بمعنى أنه من لم يستيقظ قلبه في رمضان فمتى يستيقظ؟ من لم يتنبه لحياته في رمضان متى يتنبه؟ من لم تأتي هذه الأسباب المعينة له على الخير ولم يقتنص هذا الخير متى يصحو؟ متى يقوم من غفلته؟ فإذا رمضان ليس وقتا أقول أتسمع فيه موسيقى، مع أنه يؤسفني أن أقول، ولا بأس أن أقول لله كلمة، إنه في حشد كبير في رمضان من الفوازير والأفلام الغير جيدة، وبعض البرامج التي للأسف الشديد فيها مؤاخذات، بعضها مؤاخذات قيمية وأخلاقية وعقدية وأغلاط تاريخية، والناس يحشدون هذا الكم من هذا كأنهم يريدون أن يصرفوا الناس عن أن يستثمروا رمضان. وبالمناسبة رمضان بالنسبة لتاريخنا، رمضان أبشر يا سيدي. طيب نعطي، نأخذ مريم من ليبيا وأعود إليكم إن شاء الله لأحدثكم عن هذا الباب المهم. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إيه نظرك يا شيخ؟
يا ليت ترفع الصوت قليل، أسمع يا أختي.
ألو.
أيوة تفضلي.
أنا في رمضان اللي فات
أيوة
الوحم كان عندي صعب شوي.
كان عندك ايش؟
الوحم.
ايه كان عندك وحم؟ ايه
كل يوم كان بصير لي ترجيع كل يوم يعني على الصبح.
كنتي ترجعي كل يوم؟
كل يوم يعني مدة 30 يوم يعني يمكن يوم ولا يومين اللي ما رجعتش فيه.
طيب أبشري يا بنتي، تسمع الإجابة الآن.
شكرا.
شوفي يا مريم يا بنتي، بالنسبة لقضية الترجيع، العلماء عليهم رحمة الله ذكروا نوعين من الترجيع، اللي يأتي يعني ترجع رغم أنفها، تتحرك معدتها بدون اختيارها ويخرج منها ما يخرج، هذه صيامها صحيح ولا شيء عليها. لكن التي تتسبب تدخل يدها أو تدخل شيء من كذا من أجل أن تخرج تتقي، في واحد ولهذا يقول في اللغة العربية قاء واستقاء، قاء يعني ذرعه القيء بغير اختياره، واستقاء السين والتاء للطلب أي طلب القيء، هو اللي طلبه، هذا إذا هو فعل هذا لازم يقضي. إذن هناك فرق بينهما. فإن كان يا بنتي أن خروج القيء منك كان يخرج بلا اختيارك غصب عليك، هذا ما عليك شيء. وأما إذا أنت التي كنت تضعي شيئا من أجل أن تخرج القيء فلا بد أن تقضيه. أعود أحبابي لكي أذكركم عن رمضان. أبو يوسف، طيب تفضل يا أبا يوسف. أبو يوسف من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يرضى عنك يا أخي، تفضل يا حبيبي.
كل عام وانتم بخير.
تفضل حبيبي، هات سؤالك.
ربنا يكرمك. لو سمحت بنسأل على مفترات الصيام بالنسبة للعصر العصور، أو بالنسبة للأطرة برضو اللي بيجي طعمها في البق.
العطور والثاني إيش؟
القطرة في العين اللي
القطرة
بيجي في الفم.
القطرة، أيوة القطرة في العين. أبشر يا حبيبي،
جزاكم الله خير.
أبشر، اسمعني يا أبا يوسف، بالنسبة للعطور كلها لا تفطر، لكن هذا البخاخ حاول ألا تستنشقه، وكذلك الطيب الذي يسميه اللي ألفوه الدخون، يعني هذا العود الهندي الطيب العود الذي يأخذه الناس ويضعونه على الجمر ويبدأ الجمر يحرقه فيفوح منه الطيب، اي نعم، هذا كذلك لا يفطر، لكن لا تستنشقه، حاول أن تطيب به ثيابك وأن يكون بعيدا عنك. إنما الطيب ليس طعاما، ولكن يحسن منك ألا تستنشقه، لا بهذا البخاخ ولا ب... وأما الطيب الآخر الدهون فإنها لا تؤثر. القطرة في العين، هل القطرة في العين من ما هو مطعوم؟ لا. هل القطرة في العين العين مجرى طبيعي إلى المعدة؟ لا. حتى ولو وجدت طعمها في حلقك فإن القطرة على الصحيح من كلام أهل العلم وأهل التحقيق أنها لا تفطر، وكذلك قطرة الأذن، وخاصة إذا كانت الأذن الوسطى لازالت سليمة فإنها تصدها عن الدخول إلى داخل الجسم، يعني ليست منفذ طبيعي للوصول إلى المعدة. بالتالي العطور لا تفطر والقطرة لا تفطر، ولكن لو أن الإنسان من باب الاحتياط، لأن بعض المسائل فيها خلاف بين العلماء، لو أنه خاصة قضية قطرة العين، نعم هناك من العلماء يقول لأنك تجد طعمها في حلقك وبالتالي، لكن الصحيح أنها ليست طعاما ولا منفذا طبيعيا إلى المعدة، وبالتالي فإن القطرة لا تؤثر. نعم. أعود يا حبيبي أقول كلمة مهمة جدا في شأن رمضان على أساس أختنا الكريمة نزهة، أقول هذا الشهر بالنسبة لنا في تاريخنا شهر عجيب، لو رجعتم إلى التاريخ لوجدتم أنه ما مضى يوم من أيام رمضان من أول يوم إلى اليوم 30 إلا ولله فيه أيام خالدة من فتح أو نصر أو قوة أو تمكين أو رفع بلاء، يعني موقعة بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، عين جالوت في رمضان، عشرها حتى العاشر من رمضان في رمضان، يعني تجد بأنه رمضان هو شهر الخير لهذه الأمة، فلا تلهوا لا تلهوا، أرجوكم خلونا نتوجه إلى الله، نقرأ القرآن، نذكر الله، نصل أرحامنا، نعين على نوائب الدنيا، ننفع الفقير، نرحم اليتيم، نقضي حوائج الخلق، نخرج الزكاة. هذا الشهر شهر الاستثمار، الاستثمار في المتاجرة مع الله، المتاجرة مع الله، المتاجرة مع الله، والتعرض لنفحات الله إنما تكون في رمضان. إذا ما في وقت للموسيقى والغنى والرقص والكلام الذي لا ينفع. طيب، أختنا حسنة من أسبانيا تقول هي حامل ولكن أصوم، وتقول ذهبت للمستشفى وتم سحب عينات دم مني، فهل يجوز أن أكمل صيامي أن أفطر؟ أحبابي، يعني من قواعد الصيام التي ذكرتها لكم أن من الأشياء التي تكون سببا للفطر إما أن تضيف لجسمك شيء يقويه أو تخرج منه شيئا كثيرا يضعفه، بمعنى أنك إذا أكلت قويت جسمك، إذا شربت قويت جسمك، إذا سحبت كيلو من الدم أضعفت جسمك، إذا احتجمت أضعفت جسمك، يعني في هذه الحالة تفطر. لكن إذا كان ما تخرجه من جسدك قليلا، سنتي سنتيين ثلاثة، هذا لا تؤثر. أو مثلا مرضى السكر يريد أن يقيس سكر في الدم فيأخذ قطرة منه، لا تؤثر عليه وصيامه صحيح. هنا من النيل من السودان، تفضل يا حبيبنا النيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك يا حبيبنا النيل، ما شاء الله اسمك نيل معناته أنت صاحب كرم.
الله يبارك فيك. كيف حالك؟
كل حبيبي، هات سؤالك.
أنا أسأل فضيلتكم، يعني أنا كان في مرة من المرات قمت بحلف يمين، يعني
أيوة
نعم، فبستفسر يعني الكفارة بتاعته
يمين عادي ولا يمين طلاق؟
والله يمين عادي. نعم.
يعني حلفت قلت والله ما أفعل كذا أو سأفعل كذا وما نفذته.
نعم أيوة،
على أمر مستقبلي.
نعم نعم.
أي هذا يا أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فمثلا لو أنك قلت يا نيل والله ما أذهب لزيارة فلان في ساعة غضب مثلا، والله ما أفعل كذا، وبعدين تبين لك أن الخير في أن تفعل هذا الأمر، فلا بأس أن تكفر عن يمينك وأن تذهب، مش لا بأس بل الواجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تذهب لصلة رحمك أو لعمل صالح، ولا بأس بذلك إن شاء الله. كفارته إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، كيلو ونصف من الطعام. فاصل أحبابي وأعود إليكم إن شاء الله. إخوتي وأحبتي، هأنذا أعود إليكم ومعنا حبيبنا الأخ أحمد من أسبانيا، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ.
وأنت بخير وعافية، تفضل يا حبيبي.
الله عنا كل الجزاء يا سيدي والله.
نسأل الله التوفيق. تفضل.
التقييم على مقام لنا كبير.
نسأل الله التوفيق.
ربنا يبارك فيك. في بس بعد إذن فضيلتك بس سؤالين كده يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
بس أنا حكم صلاة السهو، يعني عزيز يعني صلاة السهو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
حكم إيش؟
صلاة السهو.
إيش هو؟
ألو؟
صلاة سجود السهو.
السهو أثناء الصلاة يا
فضيلة. أيوة سجود يعني. السهو.
أيوة.
نعم.
هل تسأل النبي؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
هل تسأل حبيبي عن سجود السهو ولا تسأل عن الوسوسة في الصلاة؟
لا يعني سجود السهو. سجود السهو.
نعم يا حبيبي تفضل.
يعني عايزين نعرف يعني الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيها أكثر من سجود.
طيب. خير إن شاء الله.
خير. وسؤال ثاني في الشيخ.
أيوة.
عن حكم يعني صلاة السفر يعني.
حكم.
صلاة السفر.
صلاة السفر. طيب.
قصر السفر. يعني في اراء تقول ان خلاص 3 ايام لو انت قعدت في السفر تصلي سفر، ولو قعدت اكثر من 3 ايام تصلي عادي.
نعم صحيح،
لا تكثر.
طيب ابشر يا حبيبي.
لا شكرا فضيله الشيخ.
يا مرحبا حبيبنا احمد، ابشر ان شاء الله. حبيبنا احمد كما رايتم يسال عن سجود السهو، ما هو سببه وكيف يكون؟ باختصار سجود السهو يكون اما لزيادة في الصلاة او نقص فيها او شك في الجملة. اما زيادة، واحد بدل ما يصلي الظهر 4 صلى 5 وبعدين نبهه الناس فسجد للسهو، واحد صلى الظهر 3 وبعدين نبهه الناس وقام اكمل الرابعة، هذا يسجد للسهو. والشك في الجملة، إذا شك وهو في السجدة قال يا رب أنا هذه السجدة الأولى ولا السجدة الثانية، وزاد عليه الشك وما كان عنده يقين فسجد مرة ثانية من أجل أن يقطع الشك باليقين، كذلك إذن هو إما للزيادة وإما للنقص وإما للشك في الجملة. طيب متى يكون سجود السهو؟ على أي حال حتى ما أربككم، له أن يسجد قبل السلام وله أن يسجد بعد السلام. كيف قبل السلام؟ بعد أن يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية وقبل أن يسلم يقول الله أكبر، يسجد السجدة الأولى ثم يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ثم يجلس ويسلم، هذا قبل السلام. أو أن يسلم، ينتهي من الصلاة ويسلم ثم يسجد السجدة الأولى ثم يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ثم يجلس ويسلم. بعض العلماء يفرقون بين حالة الزيادة والنقص، قال إذا كان زيادة قبل السلام إذا كان نقص بعد السلام، يعني على أي حال، لكن أقول الكل يصح إما قبل السلام وإلا بعد السلام. أما بالنسبة لموضوع السفر، طبعا العلماء عليهم رحمة الله لهم في ذلك أقوال كثيرة جدا، ولكن الذي يظهر لي حتى أنا يعني أعطيكم قاعدة، أبشر حبيبي تريحكم، هو أن السفر بلا شك إذا كان الإنسان أهل دار ووطن وخرج لقضاء حاجة في بلد آخر وسيعود مرة ثانية إلى بلده، وكان السفر مؤقتا 3 أيام 4 أيام حتى ولو 10 أيام ولو 15 يوما وهو سينتهي من حاجته ويعود، أو ينتظر قضاء حاجته ويعود، فلا بأس بذلك إن شاء الله أن يقصر الصلاة وأن يجمع إذا خشي من كثرة مشاغله. نعم يا أخي. أم فارس من الجزائر، تفضل يا أم فارس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاولت كثيرا أن أتصل بك يا شيخ، والحمد لله أنني أتصلت بك.
الحمد لله، تفضلي يا أختي.
يا شيخ عندي سؤال محير، لقد توفي زوجي منذ عام.
نعم.
وترك لي الورث والأوراق وكل شيء، فأعطيته لابن زوجي.
نعم.
وبعدها لقيت مالا، مراهم أقسمنا كل شيء، وبعدها لقيت مالا، ما هو قليلا وما هو كثيرا، ففقدت في حيلة، كل واحد يقول لي حرام، لماذا أخذته وأنا لست كنت أعلم بأنه حرام، ففقدته في حيلة فرجعته إلى الورثة نصف بالهدايا ونصف بالمال بدون علم أبيهم، لو رجعت لهم هكذا وجها على وجه يتهمونني بالسرقة، وأنني من قبل يكرهونني عندما كنت زوجة لأبيهم الأول.
إيه الله المستعان.
ولما تزوجوا البنات أبناتهم فملكت لهم بأشياء وبهدايا وأعطيت لهم كل شيء، أفيت ذلك المال، والآن من أستطاع أن أرجع ذلك المال، قد أفيته كله، وعندي رضيع يرضع، وعندما أذهب أزورهم لا يهتمون به، فبقي حانوت كبيرا لم يعطوا لهم أي دراهم ولم أقل لهم أي شيء، فذلك المال الذي كان عندي فأفيته كلهم، بقي القليل تصدقت به في هذا رمضان وزكيت به وأعطيته للورثة، فماذا أفعل يا شيخ؟ أنا محيرة جدا.
بارك الله فيك. استمعي إلي يا أم فارس، أولا جزاك الله خيرا أنك وزعت كل شيء، كل أعطيته حقه بحسب نصيبه من الإرث، هذا شيء طيب. فلما تبين لك مال جديد خشيت لو أنك أبرزته لقالوا لك أنت سارقة وربما وقعت في فتنة، فبدأت تعيديه إليهم على شكل هدايا وعلى شكل عطايا وعلى شكل هبات وعلى شكل، إذا كنت قد أعطيت كل ذي حق حقه من هذا المال بحسب نصيبه بهذه الطريقة فلا بأس عليك، ولقد رزقك الله الحكمة لأنك جمعت بين الأمرين، برأت ذمتك مما قد وجب عليك إيصاله إلى صاحبه وسلمت من أذى الخلق. الله يسلمنا وإياك من أذى الخلق. ما شاء الله. أسامة من أمريكا، تفضل يا أسامة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير رعاك الله.
معي سؤال يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لأحكام قراءة القرآن الكريم.
أيوة.
في نهار رمضان.
أيوة.
لا نستطيع القراءة المحكمة.
نعم.
سمعت من بعض المشايخ أن لابد من تعلم القرآن وإحكامه أحكام بليغ حتى نستطيع القراءة، ولكن هذا الأمر يعني فيه صعوبة بالغة أو يحتاج إلى وقت لكي نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة.
نعم.
فهل نقرأ بالطريقة التي نقرأ بها والله يعني سبحانه وتعالى يغفر لنا على هذه القراءة، أم لابد أن نتعلم؟
حبيبي أسامة، أسألك، هل استمع إليك أحد من أهل الإتقان وقالوا لك أنك تلحن لحنا يحيل المعنى؟
لا والله يا شيخ.
الحمد لله. إذن اسمعني يا حبيبي، نصيحتي لك أن تستمر في قراءتك للقرآن، وأنصحك نصيحة واجبة أن تبحث عن من يتقن القرآن وتجعل لك معه جلسة لكي تقرأ عليه ليستقيم لسانك وتنضبط قراءتك. اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين يا أسامة، الله يبارك فيك، ولا تشغلك الدنيا عن هذا الأمر. وأهل الخير كثير، وعندكم في أمريكا أهل الخير كثير والعلماء كثير والمتقنون كثير وإمة المساجد الأصل فيهم أنهم يعني يتقنون، وأسأل الله لي ولك التوفيق. إسماعيل من إيطاليا، تفضل يا إسماعيل. إسماعيل من إيطاليا.
من إسبانيا.
من أسبانيا.
سي.
من أسبانيا. طيب علشانك أسبانيا ولا همك يا سيدي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أي مسلم يجوز الإقامة بين ظهر الكفار؟
طيب أبشر أجيبك، خلاص هذا السؤال؟
نعم.
طيب أحبابي، هذا السؤال تردد علينا كثيرا، ولكن أنا أريد أن أقول لكم أن المسلمين في الصدر الأول وهم أزكى هذه الأمة وأطهرها، انتبهوا، الصحابة أزكى هذه الأمة، أطهرها، أنقاها، أجلها، أعلاها مقاما وأفضلها عند الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يذهبون إلى بلاد غير إسلامية للتجارة وللسفر المعين. يعني أنا أريدكم أن تعلموا هذا الأمر. الأحاديث التي وردت في النهي عن ترائي نيراننا أو من جلس بلاد الكفار الذي يكره بلاد المسلمين، ما يحبها، ما يحب الإسلام ولا المسلمين، ويجد قلبه يحب أولئك أكثر من المسلمين، هذا هو الخطأ. أما واحد يذهب وهو لازال يحتفظ لدينه بالولاء فلا، ويتعامل مع الناس هناك بالحق والحسنى فلا بأس. أحبابي أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق وقبول العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.